بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، يعني مكة، آمنا أي اجعل هذا المكان بلدا ذا أمن يكون أهله في أمن واستقرار، أي من الخوف لا يرعب أهله، واجعل هذه البقعة آمنا. وقد فعل الله عز وجل ذلك شرعا وقدرا، فقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وإلى غير ذلك من الآيات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وهنا سؤال: لما دعا إبراهيم للبلد بالأمن؟ لأنه من غير أمن يأتي الناس؟ لا. التجار يأتون؟ الزوار يأتون؟ لا. ولذلك أي بلد فيها مظاهرات أو ما فيها أمن مباشرة تخسر اقتصاديا، فهذه من الحكمة. إنما دعا إبراهيم له بالأمن لأنه بلد ليس فيه زرع ولا ثمر، فإذا لم يكن آمنا لم يجلب إليه شيء من النواحي فيتعذر المقام به، فأجاب الله دعاء إبراهيم وجعله بلدا آمنا. فما قصده جبار إلا قسمه الله كما فعل بأصحاب الفيل. ولذلك يقول ابن عاشور رحمه الله: ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة، فإن أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والزحام، إذ لا أمن بدونها، وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة، فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاث الأول. نعم. فإن قال قائل: قد غزا مكة الحجاج، نقول: لم يكن قصده بذلك مكة، وإنما قصده ابن الزبير. نعم. وارزق أهله من الثمرات، أي وارزق يا رب المؤمنين من أهله وسكانه من أنواع الثمرات ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا لعبادتك، وخص دعوته بالمؤمنين فقط. وارزق أهله من الثمرات. قال ابن عاشور: والتعريف في الثمرات تعريف الاستغراق، وهو استغراق عرفي، أي من جميع الثمار أو الثمرات المعروفة للناس. نعم. وهذا الدعاء من إبراهيم بيّن الله في موضع آخر الحكمة منه، كما قال تعالى عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلم يكن طلب الرزق مقصودا لذاته، بل صرح في دعائه أن يكون الرزق عونا لهم على أداء العبادات والطاعات. وهذا يدل على أن العاقل المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات. وقد قال الخازن: فيه دليل على أن تحصيل منافع الدنيا إنما ليستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات. يقول ابن عاشور رحمه الله: والمقصود توفر أسباب الانقطاع للعبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتنة القدح للاكتساب. وقد قال تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. وهذا الهدف حينما يطلب الإنسان وظيفة أو عملا أو يطلب مالا أو يطلب رزقا من أجل أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل، لأن الإنسان حينما ينشغل بلقمة العيش لا من شيء معقول، يعني شيء معروف، لن يتفرغ لطلب العلم أو للجهاد أو للعبادات العظيمة، أليس كذلك؟ فهو مشغول كما ترى من العمال، ترك الأهل وترك الذرية وترك الديار وترك كذا. فحينما الإنسان يوفق ويرزق الخير والأمن والأمان والرزق، هذه من أعظم نعم الله عز وجل لمن وفقه الله حتى يتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يمكن أن يتفرغ العبادة كاملا إلا إذا كان فارغ القلب. أما إذا كان مشغول بلقمة العيش مع ضعف الإيمان ومع تخويف الشيطان فإنه لا يمكن أن يتفرغ لعبادة أو لطاعة أو لجهاد أو لطلب علم أو غيرها من الأمور العظيمة. فالمقصود إذن الدنيا إذا طلبت إنما تطلب ليتقوى بها على الطاعة. طيب، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله سبق آمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي آخرا لأنه لا يوم بعد، وقد سبق لماذا دائما يقرن الله عز وجل بين الإيمان بالله واليوم الآخر فلا نعيد. قال ومن كفر فأمتعه، قال أي الله، وقيل إبراهيم تكميلا للدعوة، والراجح أنه قول الله. قال الله ومن كفر، أي قال الله وأرزق من كفر أيضا، لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر. قال الشوكاني قوله ومن كفر الظاهر أن هذا من كلام الله ردا على إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم، أي وأرزق من كفر فأمتعه بالرزق قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فأمتعه قليلا، المتاع ما يتمتع به ثم يزول، وذلك بموت الإنسان. فأمتعه قليلا، والقليل هنا يتناول الزمان ويتناول عين المتمتع، فالزمان قصير مهما طال الإنسان فالزمن يعتبر قصير، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكذلك عين المتمتع به قليل، فكل ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من متع وغيرها مما ترونه قليل بالنسبة للآخر. وفي الحديث لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم أضطره إلى عذاب النار، أي ألجئه بعد متاعه في الدنيا إلى عذاب النار، وبئس المصير أي وبئس النار المآل والمرجع. والمقصود أن الله ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعاقبهم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي، ثم قرأ، والحديث في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقد أخبر الله عز وجل أن الله يمهل الكافرين ويمتعهم كما قلنا في آيات كثيرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إذن ومن كفر فأمتعه من كلام من؟ من كلام الله عز وجل. من فوائد الآية فضل الدعاء وأنه سبب لحصول المقصود، وذكرونا في نهاية الدرس نذكر لكم فائدة. ومن فوائد الآية رأفة إبراهيم بمن يأم هذا البيت. ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للكافر والمؤمن، وهذا أين؟ في الدنيا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومنها أن متاع الدنيا قليل، ومنها التزهيد في الدنيا، ومنها الترغيب بالباقي وهو الآخرة. ثم قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أي واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل البيت ورفعهما القواعد منه، والقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس، والمراد بالبيت الكعبة، المراد الكعبة، وقد نقل ابن عطية الإجماع على ذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي اقبل منا عملنا هذا واجعله خالصا لوجهك الكريم. قال ابن كثير فهما في عمل صالح وهما يسألان الله أن يتقبل منهما، كما جاء عن وهيب ابن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم. وهكذا أهل الصلاح يعملون أعمالا صالحة ويخافون، كما قال تعالى عن عباد الرحمن: يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا الصديق أبو بكر يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه وصحبه في هجرته ويتصدق بكل ماله في سبيل الله، ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا عمر يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفق نصف ماله في سبيل الله، ويقول عند موته: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. وقد قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال ابن القيم: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم قال: ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله. وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وهذا عثمان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. وهذا علي اشتد بكاؤه وخوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول: إنه على إيماني جبريل وميكائيل. وقال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. أما أهل الفساد والريب فكما قال الله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. من أسباب قبول العمل الرجاء وكثرة الدعاء، كما هنا: ربنا تقبل منها، تقبل منا. ومنها الخوف من عدم قبول العمل، كما قال تعالى في وصف الأبرار أنهم يعملون ويخافون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عن علي أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الجملة تعليل لطلب القبول، يعني نسألك أن تقبل. لماذا؟ لأنك أنت السميع لأقوالنا، العليم بأحوالنا ونياتنا، لا تخفى عليك خافية. والسميع اسم من أسماء الله متضمن لصفة السمع، فهو سبحانه يسمع جميع الأقوال والأصوات، السر والجهر عنده سواء، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وسمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. سمع إدراك أي أن الله يسمع كل شيء. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا السمع يراد به الإحاطة كهذه الآية قد سمع، وقد يراد به التهديد كقوله: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع المراد به التهديد، وقد يراد به التأييد، ومنه قوله تعالى لموسى: قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى، أي أسمعك وأؤيدك. النوع الثاني سمع إجابة، أي أن الله يستجيب لمن دعاءه لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. ومنه: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، أي من دعوة لا يستجاب لها. وهو اسم عظيم متضمن لصفة السمع الكاملة، ومن فوائد ذلك اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة، فهو السميع لدعاء عباده سرهم ونجواهم. وهذا المعنى من معاني السميع المجيب يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه والرجاء فيما عنده وعدم الملل من دعائه. وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم بهذا الاسم ليقبل منهم أو ليستجيب لدعائهم. فإبراهيم وإسماعيل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وامرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال: إنك سميع الدعاء. ودعا يوسف ربه أن يصرف عنه كيد النسوة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنك أنت السميع العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء، وقد سبقت مباحث العلم في أول الصورة. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة. هنا في مباحث المعنى: أولا، واجعل من ذريتنا من يسلم وجهك لك ويخضع لعظمتك. في هذا أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته بالدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة، كما قال إبراهيم في آية أخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا شك في ذلك. وقد ذكر أحد العلماء أن الشيخ حمود التويجري ما شاء الله يرزق ذرية صالحة. يقول أحد العلماء: فسألته: كيف يا شيخ ما شاء الله عيالك وبناتك صالحين؟ قال: من كثرة الدعاء. يعني يقول: كنت أجعل لهم دعاء كثيرا، أتفرغ للدعاء لهم دائما وأبدا. فيقولون أنه رزق ذرية ما شاء الله صالحة، ما تربوا على قنوات أو على مباريات أو على أفلام. ما الله ما يظلم أحد، هل يظلم أحد؟ لا. ما في إنسان ربى عياله صالحين لطلعوا صالحين، ولا أحد ربى عياله على القنوات الفاسدة والخبيثة ورؤية النساء إلا خرجوا كما هم. فالله لا يظلم أحدا أبدا. ما نعرف أحد اجتهد في أمر وما حققه، سواء في خير أو في شر. من اجتهد في الطاعة وفق، من اجتهد في التجارة وفق، من اجتهد في طلب العلم وفق، من اجتهد أن يربي أبناءه على الطاعة وفق أبدا. فائدة ربنا تكرار النداء بقوله ربنا إظهار الضراعة إلى الله، وإظهار أن كل دعوة من هذه الدعوات مقصودة بالذات، ولذلك لم يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرى، فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء، فجملة النداء معترضة بين المعطوف هنا والمعطوف عليه في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا. فإن قيل لما خص الذرية بالدعاء، نقول لأنهم أحق بالشفقة والنصيحة، فالله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين من العلماء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون لسداد من وراءهم؟ وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل أخبر الله عن عباده المتقين المؤمنين أنهم يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. وأرنا مناسكنا، اختلف في معنى ذلك، فقيل مذابحنا وقيل مناسك الحج، لأنه غالب المناسك تطلق على الحج، وقيل المراد جميع الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، لكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. أرنا مناسكنا وأخبرنا الدين وما الذي يرغب به الله عز وجل، وما الذي يقوي الإيمان، وما الذي يزهد في الدنيا، وما الذي يرغب في الآخرة. أرنا، قيل هذه من الرؤية البصرية أنهم يرونها ويشاهدونها، وقيل من رؤية القلب. وأرنا مناسكنا وتب علينا، أي وفقنا للتوبة فنتوب، والتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة. واختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل وتب علينا وهم أنبياء معصومون، قيل طلب الثبات والدوام، وقيل أراد من بعدهما من الذرية، وقيل إنهما لما عرف المناسك وبني البيت وأطاع أراد أن يبين للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وأنا أقول والله أعلم، ما يسلم أحد من هفوات أو لا، فالتوبة بحاجة كل أحد حتى الأنبياء بحاجة إلى التوبة والتضرع والخضوع والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في العبودية في أعلى المنازل، في الإسراء كما مر معنا، وفي مقام الدعوة، وفي مقام التحدي. إنك أنت التواب الرحيم، التواب اسم من أسماء الله، معناه التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبهم، فهو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. وسبق الكلام عن التوبة فلا نعيده، في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فلنعيدها. الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل، وسبق ذلك أيضا في الآية المتقدمة في أول الصورة. والحكمة من قرن توبته برحمته، أولا أن الله رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة، ثانيا أنه تعالى لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء الأرض، ثالثا أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليه وهو مقتضى رحمته تعالى بهم. من فوائد الآيات فضل عمارة الكعبة، ومنها فضل التعاون على الخير، وهذه من أعظم العبادات وإن كانت قلت في هذا الزمان، التعاون على الخير وعلى الأمور الطيبة والتي تقوي الإيمان، هذه من أعظم الأمور، وتعاون على البر والتقوى. ومنها فضل بناء بيوت الله المساجد، ومن أعظم الفوائد الاهتمام بقبول العمل، ينبغي العبد أن يهتم بالقبول أكثر من اهتمامه بالعمل، لا يهتم بالعمل هل هو جميل وهل هو طويل أو قصير أو الكلام حلو أو مسجوع أو غير مسجوع، لأن العمل إذا تقبل خلاص ولو كان من إنسان أقل الناس. وقد ذكرنا لكم كيف إنسان تعود وتربى على صلاة الضحى حينما رأى حينما رأى عامل يصلي، والأمثلة على ذلك كثيرة. فالمدار على القبول وليس على كثرة العمل. فكم من إنسان يعمل أعمالا كثيرة ولا يقبل منه، فليس له من عمله إلا التعب. وفي الحديث من يكمل رب صائم، ها فرحان، رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، وحظه من القيام السهر والتعب، نسأل الله السلامة. هذا حديث عظيم. نعم. ومنها الحذر، كل الحذر من محبطات الأعمال التي تحبط العدم العمل بعد القيام به، وهي كثيرة كالمني والرياء والعجب وغير ذلك. ومنها إثبات اسم السميع من أسماء الله عز وجل، ومنها افتقار العبد لربه، ومنها كمال عبودية الأنبياء لربهم، ومنها أن الإنسان مهما كانت منزلته يحتاج إلى تثبيت الله تبارك وتعالى، ومنها أهمية الإخلاص لقوله واجعلنا مسلمين لك. ثم قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم، الضمير يعود إلى الأمة المسلمة المذكورة سابقا، ويحتمل أن يكون راجعا للذرية. وقد استجاب الله لإبراهيم هذه الدعوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهذا الرسول بالإجماع محمد بالإجماع هذا الرسول. ويدل عليه أمور، أولا الإجماع، ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ثالثا أن إبراهيم إنما دعا بهذا الدعاء بمكة لذريته الذين يكونون بها وبما حولها، ولم يبعث الله عز وجل إلى من بمكة وما حولها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، والبعث أصل البعث الإنشاء، وسميت الرسالة بعثا لأنها إخراج للناس من حال إلى حال، فكأنهم بعثوا خلقا جديدا وأنشئوا خلقا جديدا. وقول ربنا وابعث فيهم كما في آية أخرى رسولا من أنفسهم أي من جنسهم، وكونه من جنسهم أتم في النعمة، لأنه لو كان من الملائكة ما ألفه الناس ولا ركنوا إليه، وربما لا يقبلون منه. أيضا منهم يعرفون صدقه، يعرفون منشأه، يعرفون مولده، فيكون أقرب للقبول. أيضا إذا كان منهم كان أحرص على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبي لو أرسل إليهم. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم سأنبئكم عني أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. يتلو عليهم آياتك، هذه مهمة الرسل، يتلو عليهم آياتك، والتلاوة قلنا أمس تشمل تلاوة اللفظية يقرأ عليهم القرآن، والتلاوة معنى أن يعلمهم معانيه، والتلاوة حكما أن يعمل بأحكامه، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، وليس هذا تكرار مع قوله يتلو عليهم آياته، لأن الأول تلاوة والثاني تعليم، والتعليم أخص من التلاوة. وذهب بعضهم إلى أن معنى ويعلمهم الكتابة الكتابة، ويدل عليه قال أن الله ذكر القرآن قبله، فلو قلنا إن المراد بالكتاب هو القرآن صار تكرارا والله أعلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني السنة، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة. ويزكيهم أي من مهمة الرسل، ومن أراد أن يكون على منهج الرسل أن تكون من أصول دعوته تزكية البشر وتزكية الناس والمجتمعات، ولا تزكى النفوس إلا بطهارتها، بطهارة القلوب من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق يهذب أخلاقهم، فطهارة النفوس بطاعة الله وترك الشرك والذنوب والبدع. وقد أقسم الله عز وجل بفلاح من زكى نفسه بعد كم قسم، أكثر من 10 أقسام، قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال بعدها قد أفلح من زكاها، قسم أطول قسم في القرآن على ماذا؟ قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالطاعات وطهرها بالطاعات. ومن أسباب تزكية النفس الصدقة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومنها غض البصر وحفظ الفرج، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومنها الدعاء كما جاء في الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ويزكيهم إنك أنت العزيز، اسم من أسماء الله متضمن للعزة الكاملة لله عز وجل. عزة القدر، فالله ذو قدر شريف، وعزة القهر، قاهر لكل شيء، وعزة الامتناع، يمتنع أن يناله أحد بسوء. الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في مواضعها، وقد تقدم مباحث الحكمة. من فوائد الآية استجابة الله لدعاء إبراهيم، ومنها ضرورة الناس إلى بعث الرسل، ومنها أن كون الرسل منهم أقرب إلى قبول دعوته، ومنها أهمية تزكية الأخلاق وتطهيرها وأن ذلك منهج الرسل، ومنها أنه على الداعية أن يحرص أن يزكي نفسه ويزكي غيره بتطهيرها من الأخلاق الرديئة، ومنها إثبات اسمين من أسماء الله العزيز الحكيم. ثم قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى آخره. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها. فما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية السمحة، التوحيد، الإسلام، عبادة الله وترك الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيفية دين جميع الأنبياء، ولكن أضيفت إلى إبراهيم لسببين. لماذا تضاف إلى إبراهيم؟ أولا لأنه أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد مع نبينا، وإبراهيم الأب ومحمد الإبن، فاستحق أن تنسب إلى الأب دون الإبن، فيقال ملة إبراهيم على جهة التشريف له، وإن كانت هي ملة جميع الأنبياء. إلا من سفه نفسه أي فقط ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. كيف يعبد صنما أو كيف يعبد مخلوقا لا ينفع؟ إن الحنيفية إنه من لا يفعل ذلك إلا من سفه نفسه. كيف تجعل الخضوع والذل والسمع والطاعة لمن يموت ولا لا؟ لمن يفقر، للضعيف، لمن هو محتاج. ولذلك استحق أن يكون سفيها أي أهلكها وظلم نفسه، فإن ملة إبراهيم هي عبادة الله مخلصين له الدين. ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كما قلنا دائما الرجل يمدح بالقرآن والسنة بماذا؟ بعمله، لا قبائل ولا أنساب أبدا، وإنما بعمله. حتى تتربى الأمة، وأنت تتربى حينما تصادق وحينما تماشي العبرة بالتقوى، ما يرتفع أحد لا بقبيلته وبنسبه وإنما بالتقوى. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وهي أعلى الدرجات، من أعلى الدرجات، الذي أدى حق الله وحق العباد. إذ قال له ربه أسلم أي استسلم لأبي ربك وأخلص لربك. قال أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة. ومن أسباب اصطفاء إبراهيم أيها الإخوة، ليس هناك اصطفاء إلا بعد ابتلاء، أو لا؟ أبدا. ما يمكن الإنسان يحقق الدرجات العالية من غير شيء. يعني مثلا لا يمكن الإنسان يكون عالم مثلا في باب العلم، عالما آية من آيات الله بالعلم من غير أي تعب أبدا، وهذا أمر معلوم في كل شيء. فإبراهيم ابتلاه الله، انظر كيف رفع الله قدره، سرعة امتثاله لأمر الله، صبره، فلما ابتلاه ربه بالكلمات أتمهن ووفى بهن، ومنها ما قضية إسماعيل والذبح، ومنها شكره لنعم الله شاكرا لأنعمه اجتباه وهده. تحسب الشكر مسألة سهلة؟ ما يقوم به إلا القليل، وإن كان يقول بلسانه الحمد لله، لكن الشكر الحقيقي بالقلب، حينما تعلم أنك في نعمة وصحة وعافية وتوفيق من قلبك ليس باللسان، فكل الناس يقول الحمد لله بخير، هذا شكر؟ لا، وإنما شكر النعمة حينما تعلم، تعرف وتقدر وترى الفقراء والضعفاء والمساكين، غيرك لا يستطيع أن يصوم، غيرك لا يستطيع أن يحضر مجالس العلم، غيرك لا يستطيع أن يصلي، تركوا الديار والأهل والأقارب. فحينما يعلم ذلك يصطفيه الله عز وجل. مع أنه من المستفيد بالشكر؟ أنت. الله غني عنك وعن شكرك، ومع ذلك أنت المستفيد. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ووصى بها إبراهيم بنيه، أي بهذه الكلمة الإيمان، أسلمت لرب العالمين، هذه الملة. وصى إبراهيم هذه الملة وهي الحنيفية من بنيه، وصى بها، الوصية العهد المؤكد في الأمر الهام. ووصى أبلغ من أوصى، لأنها تكون لمرات كثيرة. نعم. ويعقوب معطوف على إبراهيم، أي وأوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه، هذا على حد الأقوال. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم دين الإسلام دينا، وهذه حكاية لما قاله إبراهيم ويعقوب لأبنائهما، والدين هو الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل يملك الإنسان يموت على الإسلام؟ لا يملك، أو لا؟ فإن قال قائل كيف قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ كلام كثير لأهل العلم، أحسن من تكلم على هذه المسألة ابن كثير في تفسيره. اسمع ماذا يقول ابن كثير على هذا الجواب، أي أحسنوا في حالة الدنيا والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. هذا أحسن ما قيل في معنى هذه الآية، وأنه كيف يقول لهم موتوا على الإسلام والإنسان لا يملك ذلك، وإن معناه ماذا؟ استمروا واثبتوا، فإن من وفقه الله عز وجل يموت على الإسلام. هذا أمر معلوم، وهذا كلام رائع من ابن كثير يختصر معنى هذا الكلام. نعم. فهذا فيه دليل أن الموت على الإسلام مطلب لأهل الصلاح، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقول المؤمنين بموسى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وقول إبراهيم ويعقوب لأبنائهما فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك تمنى جماعة من السلف الموت خشية الفتنة، لما حج عمر آخر حجها رفع يديه وقال اللهم إنه كبر سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، ثم رجع إلى المدينة فمن سلخ الشهر حتى قتل. ودعا علي ربه أن يريحه من رعيته حين حيث سئم منهم فقتل عن قريب. ودعت زينب بنت جحش لما جاءها عطاء عمر من المال فاستكثرته وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعدها، فماتت قبل العطاء الثاني. ولما ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق، طلب من رجل كان معروفا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت، فدعا له ولنفسه بالموت فمات. ودعي طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء فاستهملوا 3 أيام، فدعوا الله لأنفسهم بالموت فماتوا. واطلع على حال بعض الصالحين ومعاملاته التي كانت سرا بينه وبين ربه، فدعا الله أن يقبضه إليه خوفا من فتنة الاشتهار فمات، فإن الشهرة بالخير فتنة. وكان سفيان الثوري يتمنى الموت كثيرا، فسئل عن ذلك فقال ما يدريني، لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل في ما لا يحل لي، لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت فسبقت هذا. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم 2 يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. ولما ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع وقال كانت زيادة في إيماني. فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتمنى الموت صباحا ومساء وخشي أن يكون نقصا في دينه. من فوائد الآيات أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم، ومنها أن مخالفة ملة إبراهيم سفه، ومنها فضيلة إبراهيم حيث اصطفاه الله، ومنها إثبات الآخرة، ومنها أن الصلاح وصف للأنبياء، ومنها فضل المبادرة للإسلام وعدم التردد، ومنها إثبات ربوبية الله، ومنها أهمية هذه الوصية لأنه اعتنى بها إبراهيم ويعقوب، ومنها ينبغي التواصي على الحق، ومنها على الإنسان أن يدعو ربه بالثبات والموت على الإسلام، ومنها أن الأعمال بالخواتيم. ثم قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء. أم هنا منقطعة وهي بمعنى بل، والمعنى بل أكنتم حضورا. والخطاب لليهود الذين ادعوا أنهم على حق وأن هذه وصية أبيهم يعقوب، ويحتمل أن يكون عائدا على جميع المخاطبين، ويكون المقصود الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت، العبرة والاتعاظ ومعرفة أن التوحيد هو الأساس. يقول الشوكاني: وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ، والخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية والنصرانية، فرد الله ذلك عليهم وقال لهم: أشهدتم يعقوب إلى آخره. إذ حضر يعقوب الموت، أي حين احتضر وأشرف على الموت وجاءت مقدماته. إذ قال لبنيه، طبعا على وجه الاختبار لتقر عينه بامتثال في حياته بامتثالهم ما وصاهم به. إذ قال لبنيه، من هم؟ يوسف وأخوته 11 رجلا. إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي من بعد موتي. إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم قوي الإحاء عميق التأثير. ميت يحتضر، ما هي القضية التي تشغل باله؟ ما هو الشاغل الذي أشغله وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه؟ أرصدته، أمواله، أراضيه؟ الأموال أين تذهب بعد موتك؟ هلا إنها العقيدة، هي التركة، إنها التوحيد والعقيدة هي التركة، وهي الذخر، وهي القضية الكبرى عند موته. نعم، هي الشغل الشاغل، وهي الأمر الجلل الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصراعاته. ما تعبدون من بعدي، هذه قضيته، قضية أموال وأراضي وأموالي وإرثي وإلى آخره. هذه أمور لا ينبغي أن يفكر بها من يريد وجه الله عز وجل ومن تربى في التوحيد، فكيف وهو نبي من الأنبياء؟ هذا هو الأمر الذي جمعهم من أجله، هذه هي القضية التي أراد الاطمئنان عليها، هي الأمانة والذخر والتراث. ما تعبدون من بعدي، ولذلك جاء في البخاري في قصة موت عمر رضي الله عنه: جاء رجل شاب فدخل على عمر طبعا بعد طعنه، فبشره قال له: أبشر ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته إلى آخره. فخرج الشاب، طبعا عمر قال: ليتني يعني خرجت من هذا لا لي ولا لي على كفاف، لا لي ولا علي. فخرج الشاب فإذا ثوبه يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام. انظر يعني وجه الشاهد أنه حتى في حالة الاحتضار ما ترك أمر الدين، لأن هذا قضية الدين ما له علاقة. ردوا علي الشاب، فقال: يا فتى ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهو في حضرات وسكرات الموت. قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أي لا نعبد إلا إلها واحدا هو إله رب العالمين. هذه العقيدة وهذه الحنفية، وهذه هي التي ينبغي أن تكون شغل العبد الذي يريد ما عند الله عز وجل، ويريد أن يكون من أولياء الله، ويريد أن يكون من عباد الله الصالحين. ومع ذلك من انشغل بذلك أعزه الله ورفعه ورفع مكانته ورفع كل شيء. فلذلك من رفعهم الله من التاريخ إلى الآن هم من رفعوا هذه الكلمة. الإمام أحمد رحمه الله أليس في زمانه أمراء وخلفاء وأغنياء وضباط وتجار؟ ما بقي إلا أحمد بن حنبل، حتى لا يقال أحمد وإنما يقال الإمام أحمد. فمن قام بهذا الأمر رفعه الله عز وجل. نعم. ولذلك من يريد أن يرفع اسم قبيلته أو اسمه غالبا ما يرتفع، وإنما يكون الإنسان همه الأول أن يرفع دين الله عز وجل، التوحيد والعقيدة، فإن الله يوفقه. قال الفضيل: من أحب أن يعرف لم يعرف، ومن أحب أن لا يعرف عرف. إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي مطيعون خاضعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت الشرائع، وإن تنوعت شرائعهم اختلفت مناهجهم، لكن دعوتهم واحدة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن سليمان: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. فهذا الإسلام في زمن الأنبياء، وقد جاء في ذلك حديث: الأنبياء أولاده علات. تلك أمة قد خلت، أي مضت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أمم مضت. طيب ما القضية؟ القضية: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولذلك أي إن السلف الماضي من أبائكم من الأنبياء والصالحين، لا ينفعكم انتسابكم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، فكل مسؤول عن نفسه. ولذلك ما تجد في القرآن انتساب إلى أب أو انتساب إلى قبيلة، وإنما بالعمل. ولذلك جاء في الحديث: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام النبي فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خصص أقرب الناس إليه: فاطمة، ويا بني عبد مناف، ويا عباس بن عبد المطلب، ويا صفية، يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذه قاعدة من قواعد الشرع، العبرة بالعمل. نوح ابنه كافر، إبراهيم أبوه كافر، وهكذا. نوح زوجته كافرة، لوط زوجته كافرة في النار. تبت يدا أبي لهب وتب، وهو من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قواعد نستفيدها في القرآن والسنة، أن الإنسان يكون دائما ديدنه وهمه والأول وآخر العقيدة والتوحيد والعبرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من فوائد الآيات أن التوحيد وصية الأنبياء، ومن فوائد الآيات ينبغي الاقتداء بالأنبياء والوصية بالتوحيد، ومنها أهمية التوحيد، ومنها أن الموت حق على الأنبياء. واليوم مات واحد من هالرفحة شباب، كم بعضكم يعرفهم؟ هاوش، الله يرحمه، الله على كلام أخوي خالي، مات حادث ولا مرض؟ سبحان الله، من شباب رفحة الله يرحمه. سبحان الله. كل يوم جنازة، كل يوم رسالة، ما أنت تجلس مع أمك ولا مع أخوك ولا من أحد، مات فلان، سبحان الله، ولا اعتبار ولا اتعاظ. ومنها وجوب إخلاص الإسلام لله، ومنها أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئا. ثم قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا أي اليهود والنصارى الزاعمين أنهم على حق، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قالت اليهود: كونوا على ملتنا اليهودية تهتدوا. وقالت النصارى: كونوا نصارى على ملتنا تهتدوا. والمراد تهتدوا أي إلى الحق وتدخل الجنة، كما مر معنا أنهم كانوا يقولون: ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل، رد عليهم، قل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد سبق معنا ما هي الحنيفية، أي مستقيما على الحق مائلا عن الشرك. وما كان من المشركين، هذه توكيد التي قبلها، وفي هذا ثناء على إبراهيم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول إمامته، وجهه أننا أمرنا باتباعه والمتبوع هو الإمام. ثانيا أنه حنيف، والحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام. ثالثا أنه ليس فيه شرك في عمله لقوله وما كان من المشركين. ماذا نستفيد حينما يثني الله عز وجل على إبراهيم وما كان من المشركين وما كان من المشركين؟ ماذا نستفيد نحن في دراسة القرآن ونقتدي به؟ يعني الله عز وجل حينما أثنى على هذا العمل يريد منا التطبيق وأن نقتدي به في هذا العمل. فإبراهيم إنما أثنى الله عليه بتوحيده والأنبياء بتوحيدهم، فاعلم أنه كلما كان توحيدك أكثر كان اقتداؤك بالأنبياء أعظم. انظر، وفيه خطر الشرك وفضل التوحيد، وأن الله عز وجل يمدح إبراهيم وما كان من المشركين. فكيف المسلم يكون مشرك؟ أي شرك، حتى الشرك الأصغر يجتهد الإنسان يبتعد دائما وأبدا عن أنواع الشرك بحذافيرها، ولا يمكن يبتعد عن الشرك إلا بالتوحيد ودراسة التوحيد ومجالسة أهل العلم المخلصين ومجالسة المخلصين والابتعاد عن فتن الدنيا. فإن النفس ضعيفة، وقاعدة الذي يرى نفسه أنه ليس بضعيف ويتعرض للفتن غالبا ما يوفق، لأنه كأنه يمدح نفسه، لأن الموفق دائما في خوف، أنا لا أريد أن أرى قنوات، أو هذا أغنى رجل بالعالم وهذه أطول عمارة وهذه أحسن سيارة، أنا ضعيف ولا لا؟ هذا المسلم التقي يقول أنا ضعيف، كما أن الإنسان التقي لا يذهب إلى مواطن الفتن، صح؟ لماذا؟ يقول أنا ضعيف. أما إنسان يقول أنا ضعيف ويذهب لمناطق اللي فيها العري وفيها التبرج، فهذا كل أحد يعرف أنه غير صحيح، ولذلك يبتلون. وإلا المسلم أي مكان فيه خطر على دينه لا يذهب إليه، ولو ذهب الناس من أولهم إلى آخرهم. وماذا استفادوا بذهابهم؟ هل اقتنوا ماديا؟ هل اقتنوا علميا؟ أبدا، رجعوا بالديون وغيرها من الفتن. من فوائد الآية أن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم، هذه واضحة، فانظر يدعون ويصرفون الأموال. أن كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى، ومنها أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء. ثم قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى آخر الآيات. قولوا، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته. قولوا يشمل القول باللسان مع اعتقاد القلب. قولوا إرشاد من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وعلى ما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء. هذا معنى الآية. قولوا آمنا، إعلان للعقيدة، فيها الصدع بالحق والدعوة إليها. فأهل الباطل لا يخجلون، أو لا يخجلون بأنواعهم، فلماذا صاحب الحق يخجل؟ لكن طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قولوا آمنا. إبراهيم كسر الأصنام، إبراهيم وقف أمام الأمة حتى ألقي في النار وهو ثابت على التوحيد فرفعه الله تبارك وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما فيها بأس، تقول يا أخي أنا نصحتكم مع السلام، أنت قريب العين والرأس، لكن قضية التوحيد قضية العقيدة لا كلام فيها. هذا من الصدق بالحق بأسلوب حكيم واضح سهل. أنا لا أرضى أن يعصى الله، أنت قريبي العين والرأس، لكن يعصى الله لا، مع السلامة، هذه العقيدة، هذا الدين، بأسلوب طيب، وتأكد لو فعلت ذلك لأثرت بالناس وصار لك تأثير، لو تلقي كلمة أي كلمة سبحان الله. ولذلك بعض الناس وضع لهم التأثير من كلمات ربما كثير من الناس ما جلسوا معهم كثير، وبعض الناس بس يتكلم كثير لا تأثير. فالتأثير يأتي من الإخلاص والنية الصافية. ولذلك يمدحون ابن المبارك رحمه الله يقولون كان أنصح الناس، وهذه من أعظم صفات الداعية، أن يعلم الناس منك النصح، لا لهدف أنك تصير قد قائد أو أمير أو رئيس أو أصير أكبر القوم، وإنما تريد النصح لله. وتأكد أنك إذا أخلصت لله عز وجل ونصحت لله سيكتب لك القبول بإذن الله تعالى. قولوا آمنا بالله، سبق الإيمان بالله ما هو الإيمان؟ لا، الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وما أنزل إلينا، ما هو؟ قرآن عظيم، قرآن عظيم، ويشمل السنة بدليل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وما أنزل إلى إبراهيم، ما هو؟ صحف، كما جاء في سورة الأعلى أنها صحف، وأن من جملة ما في تلك الصحف بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن في هذا، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي آمنا بما أنزل على هؤلاء ولم يذكر ما أنزل إليهم بالتحديد. والأسباط هم بنو يعقوب، 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقيل الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وما أوتي موسى وعيسى، ذكر الله عز وجل في مواضع أخرى الذي أوتي موسى التوراة، ومن التوراة والتوراة والآيات كاليد والعصا، وعيسى الإنجيل، وأعطي من الآيات كإخراج الموتى بإذن الله تعالى. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب، وهذا بالإجماع التوراة. وقال: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وما أوتي النبيون من ربهم، أي ونؤمن بما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعا، ونصدق بما جاءوا به من عند الله من الآيات والبينات المعجزات الظاهرات الواضحات. نعم، طيب، ونؤمن بها، لكن نؤمن أيضا أنها منسوخة. نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل لكن الآن هي منسوخة. لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن على هذا الوجه، فلا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم، لا في الاتباع. فنحن عندنا القرآن ناسخ لجميع الكتب، لكن هذه نؤمن بها وأنها من عند الله عز وجل، وأن الله أنزلها على الأنبياء. فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. ونحن له مسلمون، أي منقادون لأمر الله، خاضعون لحكمه ظاهرا وباطنا. فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به من الإيمان بجميع كتب الله الذي أول من دخل فيهم وأولاهم خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقد اهتدوا. إذا فعلوا ذلك فقد دخلوا في الهداية، يعني بمثل ما آمنتم به إيمانا مماثلا لإيمانكم بالإيمان بمحمد أيضا و القرآن فقد اهتدوا. تعرف زيد ما هي الهداية وما هو الهدى؟ نعم، صح، الهدى العلم بالحق والاتباع والعمل به، هذه الهداية. ولذلك جاء في الحديث: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالهدى ليس العلم فقط، هذا خطأ، فاليهود يعلمون، وإنما الهدى حينما تقول اللهم من يسألك الهدى، العلم بالحق والعمل به. فقد اهتدوا إذا آمنوا بمحمد وعملوا بذلك، أما يعلمون ولا يعملون فليس على هدى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة كأنها موعظة مودع، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. راشد، لقيل فلان راشد، معناه عرف الحق وعمل به. وضد الراشد الغاوي، الغاوي من عرف الحق ولم يعمل به، وهم من اليهود. فالرشد هداية، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك ينبغي الإنسان دائما يسأل الله الهداية ويقصد بذلك، لأن ما في شيء يخفى الآن، خاصة الأمور الكبيرة، لكن هوى ولا يعملون. فمثلا على مستوى الشهوات، كل الناس يعرفون الربا حرام، كل الناس يعرفون أن النظر إلى النساء الأجنبية حرام، كل الناس يعرفون أن الخمر حرام، كل الناس يعرفون أن النوم عن صلاة الفجر حرام، في أحد ما يعرف؟ ما أتوقع كل أحد يعرف، لكن لا يعمل بذلك. فينبغي على المسلم أن يسأل الله الهداية ويقصد بذلك العلم والعمل به. فمن علم وعمل ودعا بصدق يدعى عظيما في ملكوت السموات كما قال ابن القيم في زاد المعاد. وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق. معنى الشقاق في الأصل الفراق، والمراد أن هؤلاء المعاندين أصبحوا في شق، والحق والحنيفية السمحة في شق آخر. فسيكفيكهم الله وعد، ما بعد كلام، فسيكفيكهم الله وعد من الله سينصرك ويظفر بهم. وهل أتم الله لنبيه هذا الوعد؟ نعم، فسلطه على بعضهم بالقتل والإجلاء من الديار وسبي بعضهم وضرب الجزية على آخرين منهم. وعد الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، ففيها تثبيت للنبي، لأن إعلامه بأن هؤلاء في شقاق مع ما هو معروف من كثرتهم وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع، فوعده الله بأنه يكفيه شرهم الحاصل من توليهم، وهو السميع العليم، السميع لكل أحد، العليم بالنيات والأحوال. وسبق الكلام عن السمع والعلم، وذكرنا لكم أنه لا تمر صفحة من القرآن إلا وفيها صفة العلم، لأنها أعظم صفة. فمن علم أن الله مطلع عليه لا يمكن يكذب ولا يمكن يحقد ولا يمكن يحسد أبدا، ولا يمكن يعمل لمرائي ولا يمكن يعمل لمخلوق. وأذكر لكم فائدة قرأتها اليوم، ولا هي معروفة الحمد لله للطلاب والأخوان، لكن أحيانا التذكير حلو. يقول الفضيل: من عرف الناس استراح. كلمة، كم كلمة؟ 3 كلمات عقيدة. قال ابن تيمية: أي أنهم لا ينفعون ولا يضرون. دائما ترى العقيدة سهلة، ما تحتاج تفصيل، لا يحتاج كثرة كلام، انتهى، كلما تجي لصدر. من عرف الناس استراح. قال ابن تيمية في شرحها في المجلد الأول في الفتاوى: أي أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فمن عرف ذلك والله استراح، ارتاح جدا، والله يا المخلوق ما ينفعك. هذا الكلام قديم، فما بالك في هذا الزمان اللي أصبح حتى العامي يقول الكلام. يعني أول لا، الناس كان فيها يعني نخوة وفيها رجولة وفيها أمور كثيرة، الآن حتى العامي هذا يقول نفس الكلام، يقول ما حد ينفع أحد. طيب ما دام أحد ما ينفع أحد، لماذا لا تعتمد على الله؟ أنت تقول بنفسك الحين ما حد ينفع أحد، الحين واسطات، الحين ما حد واقف معك. طيب اعتمد على الله والجأ إلى الله وارجع إلى الله عز وجل. منها وجوب الإيمان بالله في إثبات علو الله عز وجل من قوله وما أنزل إلينا، وفيها وجوب الإيمان بالأنبياء. ومن فوائد الآيات أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. ومن فوائد الآيات أن من خالف عليه النبي فهو ضال. وفيها الوعيد الشديد لمن تولى عن شريعة محمد. وفيها إثبات اسمين من أسماء الله السميع العليم. هل فيها الحذر من معصية الله فرحان؟ نعم، إن الله سميع عليم، لأن الله يسمع ويعلم كل شيء. ثم قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله أي يلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. والمراد بصبغة الله دين الله، والصبغ مأخوذة من الصبغ، وهو تغيير الشيء بلون من الألوان. وسمي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به، وقيل سمي صبغة كلزوم الصبغ للثوب. ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحسن صبغة من صبغته، ونحن له عابدون أي نعبده جل وعلا ولا نعبد أحدا سواه. من فوائد الآية وجوب الالتزام بدين الله عز وجل. من فوائد الآية أن دين الله أحسن الأديان. من فوائد الآية وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل. ثم قال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قل أتحاجوننا في الله، يقول تعالى مرشدا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى درء مجادلة المشركين، قل أتحاجوننا في الله، أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والإنقياد واتباع أوامره وترك زواجره. واختلف العلماء في هذه المحاجة كانت مع من، فقيل خطاب لليهود والنصارى، وقيل خطاب مع مشرك العرب، حيث قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مرضى القلب، ما نقبل الحق إلا من عظماء، عظماء في قبيلتنا، كبار أهل مال، وهذا من في قلبه مرض. وأما من في قلبه إيمان يقبل الحق من كل أحد، وتأتيه البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول، ما يهتمون بالقائل، إذا كان من أهل السنة طبعا، إذا كان عالم، فيتبعون أحسنه، يسمعون الكلام فيأخذون أحسنه وأعلى درجاته، هذه قاعدة. مريض القلب لا، أنا ما أقبل من هذا، لازم يكون غني، تاجر، أمير، له قرابة بالعظماء، نسأل الله السلامة. طيب، وقيل خطاب مع الكل والله أعلم. وهو ربنا وربكم، أي المتصرف فينا وفيكم، المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال تعالى في آية أخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ونحن له مخلصون، أي مخلصون في العبادة والتوجيه، توبيخ اليهود والنصارى والمشركين لم يخلصوا لله عز وجل. والإخلاص أن يقصد الإنسان الله عز وجل بعمله، الله تبارك وتعالى، فلا يشرك في دينه ولا يرائي بعمله. وقد أمر الله بالإخلاص في آيات كثيرة، قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ولا حديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. واسمع يا أخي المسلم فضائل الإخلاص، اسمع يا من تفرح بعلم الناس بأعمالك، اسمع يا من تصور في الحرم أو تصور أي عمل صالح أو تذهب إلى أي منطقة أو مكان تدعو إلى الله فتقوم بتصوير هذا العمل وتنشره إلى الناس، اسمع إلى فضائل الإخلاص لتعلم أنه بالإخلاص ارتفع من ارتفع، وتعلم أنه بالإخلاص رفع الله من رفع، وتعلم أنه بالإخلاص رفع أحمد وسفيان ومالك والشافعي، لا بالرياء والتصوير وغيرها من الأمور التي ينشرها الإنسان أمام الناس. أولاً سبب لمغفرة الذنوب، فالمرأة الزانية التي سقت الكلب غفر الله لها وقصتها معروفة، يقول ابن القيم فتأمل ما قام في قلبها من حقائق الإيمان والعبودية في هذه اللحظة، فمنها أنها لم تعمله ابتغاء الأجر من أحد، لأنها تعطي كلبا فلا تنتظر منه جزاء أو شيئا، وأنه لم يرها أحد إلا الله، وهذا يدل عليه ظاهر الحديث أنها أتعبت نفسها في سقايتها لهذا الكلب فنزلت في البئر مع أنها امرأة، ثم ملأت خفها بالماء وحملته بفيها ثم سقت هذا الكلب الحقير، فتأمل ما في قلبها من أسرار الإخلاص، فعندما تمت هذه الحقائق في قلبها أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء والزنا فغفر الله لها. ثانيا أنه يصرف الفتنة على القلب، قال ابن تيمية فلا تزول الفتنة على القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله، ويوسف ما نجا من فتنة المرأة إلا بالإخلاص، قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قال ابن تيمية فإن قوة إخلاص يوسف وخشيته من الله كان أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه لها. ثالثا أنه به تكمل العبودية لله، قال الإمام ابن تيمية وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته، لأنه بالإخلاص تقبل الأعمال وترفع إلى الله، وكلما قبل العمل ارتفعت المنزلة والدرجة عند الله تعالى لذلك العبد. ولهذا كان من أبرز صفات المقربين والسابقين عند الله هو إخلاصهم لله، فبالإخلاص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا في أعالي عليين. رابعا، أنه سبب لاستغناء القلب عن الناس. قال الإمام ابن تيمية: لا يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستغني إلا به، ولا يحب إلا له، ولا يبغض إلا له، انتهى. ولذلك كلما قوي إخلاص العبد لم يحتج للمخلوق ولا يسأل المخلوق، وكلما ضعف إخلاص الشخص احتاج للمخلوق وسأل. لأن الإنسان ضعيف الإخلاص لا يثق بالله بأنه الرازق والمعطي وأن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. خامسا، أنه سبب لمضاعفة الحسنات. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. قال ابن رجب: ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام وبكمال وقوة الإخلاص في ذلك العمل. وقد جاء في حديث صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. سادسا، سبب لقبول الدعاء وتفريج الكربات. والحديث واضح، قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، وفيها أنهم قالوا: اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فأفرج عنهم، والقصة معروفة في الصحيحين. سابعا، سبب للنصر على الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ثامنا، أنه ينجي العبد من النار يوم القيامة. ففي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن تيمية: فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله فإن ذلك دليل على أنه لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار. قال ابن القيم: من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص العمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال. فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. وقال في مدارج السالكين: ومما يخلصه من طلب العوض علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى العبودية. قال ابن المبارك: ما رأيت أحد ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ ينكر الله عليهم أن ادعوا ذلك. قل أأنتم أعلم أم الله؟ بل من أعلم؟ الله عز وجل. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ونصارى. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أي لا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما اشتملت عليه آيات التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تكتم حق، هذا ليس هناك أظلم منه، نسأل الله السلامة. وكلما كان عالما وأعطاه الله العلم، بدلا أن يرتفع في درجات العبودية، بدلا من أن يرتفع ويكون من العلماء الذين يدافعون عن دين الله، يشتري بثمن قليل منصب أو منزلة أو مكان، فيكتم هذا الأمر من أجل منزله أو من أجل كرسيه أو من أجل مال أو شهرة أو محبة أو قرابة لوزير أو أمير، نسأل الله السلامة. ليس هناك أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله تبارك وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون، أسلوب تهديد. فالله لا يغفل عن شيء لكمال علمه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سبق شرحها، فلماذا كررت؟ قيل: كررها للتهديد والتخويف، هذا له وجه. والمعنى أنه إذا كان أولئك الأنبياء على طاعتهم لله وفضلهم يجازون يوم القيامة بكسبهم، فأنتم أحرى وأولى أن تجازون بكسبكم. وقيل أنه كررها لقطع التعلق بالمخلوقين وتنبيها لليهود ولمن يتكل على فضل آبائه وأجداده وشرفهم كي لا يتكلوا على فضل الآباء. وقيل كررها لشدة الحاجة إليها لأنها واضحة، كأنه يعطي قاعدة، كل إنسان إنما يحاسب على عمله. من فوائد الآية وجوب البراءة من أعمال الكفار، لا يجوز التشبه بأعداء الله، وجوب الإخلاص لله، إبطال دعوة هؤلاء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل كانوا هودا أو نصارى، ومنها عظم كتم العلم. ولن نتكلم الآن عن كتم العلم، فهناك آية بإذن الله ستأتي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سبحان الله، كيف إنسان يكتم؟ هو يقرأ القرآن وإمام بالناس ويقرأ هذه الآية. صدق من قال: ليتنا لم نطلب العلم، كما يقول الثوري وغيره، لأنه يخشى من الكتم. ومنها كمال علم الله تبارك وتعالى. وبهذا ننتهي من الجزء الأول، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.